صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كلوفيس لبويز ومريم العلية والمخرج روي جبور. في العناوين: بين تصعيد الميدان وتعثر المفاوضات، سخونة على الجبهة الجنوبية، إسرائيل تختال مسؤولا في فتح، وحزب الله يصعد نحو الجولان. نتنياهو مستعدون لأي سيناريو، وبن غفير يدعو لمهاجمة لبنان. المفاوضات إلى طريق مسدود وأمال وقف الحرب تتلاشى. أمريكا الخريطة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا غير قابلة للتنفيذ. في أزمة الكهرباء القاضي حجار يستمع إلى فياض والحايك واجتماع وزري لتأمين المستحقات. صباح الخير. اليوم نحن أمام لا نجاح ولا فشل في المفاوضات المرتبطة بغزة، لا وقف نار ولا حرب واسعة، إنما ستاتيكو طويل وفق قاعدة يوم تصعيدي ميداني وآخر بوتيرة أخف، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإمكان حدوث تغيير في السياسة الإسرائيلية الداخلية. لكن مجرد عدم إعلان توقف المحادثات يعني أن فرص النجاح قائمة، وواشنطن تحاول تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء، لاسيما فيما يتعلق بمعبر فيلادلفيا. وقد يكون المخرج أن تستلم مصر المعبر طرح تقبل به حماس ولا ترفضه إسرائيل. واللافت اليوم أن العمليات العسكرية في لبنان ومن لبنان بدأت تتخطى الخطوط الحمراء وقواعد الاشتباك، فإسرائيل اغتالت القيادي في حركة فتح خليل المقدح. في المقابل استهدف حزب الله للمرة الأولى بشكل مباشر أهدافا مدنية وأصابها في مستوطنة كاترين في الجولان. من هنا نبدأ.
إذن السخونة سيدة الموقف عند الجبهة الجنوبية، استهداف القيادي في حركة فتح خليل المقدح وشقيق القيادي في فتح منير المقدح. في المقابل أطلق حزب الله صلية من أكثر من 40 قذيفة صاروخية نتج عنها ما لا يقل عن 5 إصابات مباشرة في المباني في كاترين والجولان. التفاصيل مع حسين معنا.
لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني مع استمرار العدو الإسرائيلي عدوانه حتى ساعات الفجر واستهدافه لعدد من القرى والبلدات في كل قطاعات الجبهة الجنوبية. الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي واستهدف منازل ومناطق مفتوحة قرابة الساعة 1:30 فجرا في بلدات الخيام ومحيبيب وكفر شوبة وكفر كلا ورامية ووادي العزية عند أطراف زبقين وكوثرية السياد في قضاء النبطي، ما أثار ذعرا وأسئلة في صفوف المواطنين إذا ما كانت الحرب الواسعة التي يحكى عنها قد بدأت، لا سيما وأنه سبق هذا العدوان الجوي بحوالي الساعة إطلاق صفارات الإنذار من المستوى الثالث، أي النزول إلى الملاجئ في معظم مقرات قوات اليونيفيل حتى البعيدة نسبيا عن حدود التوتر ومن دون إعطاء أي تبرير أو توضيح. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت أمس سلسلة اعتداءات بالقصف المدفعي الذي طاول العديد من القرى من الناقورة غربا حتى شبع شرقا، كما شن أمس الطيران المعادي سلسلة غارات فاستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة صيدا، أسفرت عن استشهاد أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في حركة فتح العميد خليل المقدح، كما استهدف الطيران المسير سيارة في بلدة بيت ليف ما أدى إلى استشهاد حسين مصطفى الذي نعته المقاومة الإسلامية. كذلك استهدف الطيران الحربي بلدة شاحين ونفذ غارات وهمية وخرق جدار الصوت مرات عدة. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عدد مواقع الاحتلال بالصواريخ الموجهة وصواريخ الكاتيوشا، وأعلنت عن استهداف مواقع حدب يارون وبركة ريشة والمالكي وسكنتي زرعيت وراموت نفتالي ومرابط مدفعية في الزعورة، كما استهدفت تموضعات ومجموعات من جنود العدو في محيط سكنة مسكف عام وفي محيط سكنة زرعيت، وشنت هجوما جويا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عامعات، مستهدفة مراكز القيادة وأماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة. واستهدفت أيضا قاعدة السنوبر اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صواريخ الكاتيوشا. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
إلى ذلك أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن المسؤول في حركة فتح خليل المقدح المستهدف بغارة صيدا كان ناشطا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فيما كشفت القناة 13 أن المقدح كان ينقل أسلحة من إيران لحزب الله.
بالتوازي أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن حزب الله بقصفه كاتسرين يرسل إشارة لإسرائيل بأن العمليات الأخيرة والمس بمخازن السلاح والاغتيالات خط أحمر في المواقف. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعداد لأي سيناريو في الدفاع أو الهجوم ضد التهديدات القريبة والبعيدة. إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الجيش الإسرائيلي قضى على لواء رفح التابع لحركة حماس، وقال من مقر عسكري أنشأه الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفي جنوبي غزة على الحدود مع مصر: الآن ننظر إلى الشمال، في إشارة إلى جبهة الصراع مع حزب الله اللبناني المشتعلة توازيا مع حرب غزة. وقد كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ نقل قوات من غزة إلى الشمال ويولي أهمية كبرى لجبهة لبنان.
وفي ظل التطورات المتسارعة، رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن على إسرائيل مهاجمة لبنان، فهذه فرصة يجب ألا تفوتها إسرائيل. كشف مرجع سياسي لصحيفة الجمهورية صباح اليوم أن لا معطيات حقيقية ولا مؤشرات جدية عن اندلاع الحرب واسعة في المنطقة، واعتبر المرجع أن هناك تهويلا مبالغا به هدفه الضغط على حزب الله. وقال المرجع للجمهورية: نحن أصلا في جو حرب، وبالتالي إن فكرة الانزلاق موجودة لدى كل من إسرائيل وحزب الله. أما بالنسبة إلى ما يحكى عن انتقال التركيز الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان فله أسبابه، إذ أن واقع الجبهة في غزة تحول من العمليات الاستراتيجية إلى عمليات تكتيكية وحرب استنزاف. وأكد المرجع للجمهورية أن حزب الله مستعد للحرب، إلا أنه سيعطي فرصة للمفاوضات حتى الرمق الأخير.
وليس بعيدا من مجريات الميدان الجنوبي وجبهة الإسناد التي يقوم بها حزب الله، أعلن تايمز أوف إسرائيل أن محادثات التهدئة في غزة وصلت إلى طريق مسدود، ناقلة عن مسؤولين عرب قولهم ألا جدوى من عقد اجتماع آخر في القاهرة ما لم تضغط الولايات المتحدة على نتنياهو للتراجع عن مطالبه الجديدة وتعديل اقتراحها وفقا لذلك. هذا ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن غالانت والمفاوضين أبلغوا نتنياهو أن تأخير أي اتفاق حتى تلبية مطلبه حول ممر فيلادلفي يعرض الأسرى للخطر ويزيد احتمال اندلاع حرب إقليمية.
أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار يفضل الصفقة كونه محاصر والذخيرة والإمدادات تنفد منه، مشيرة إلى أن السنوار طلب ضمانات أمريكية بمنع إسرائيل من ملاحقته بعد إتمام الاتفاق. في السياق أشار وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى ضرورة وجود حاجة ملحة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة.
ما لم تكشفه المفاوضات قد تكشفه حركة الطيران في مطار بيروت، حيث استأنف بعض الشركات رحلاته من وإلى بيروت. رأت مصادر لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط أن الحركة الدبلوماسية ساهمت في تخفيف التوتر، وهو ما نراه اليوم مؤشرا في المطار. فيما رأى رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية النائب سجي عطي في حديث إلى الشرق الأوسط أن شركات الطيران العالمية حين تتخذ أي قرار فإنها تستند إلى معطيات سياسية ودبلوماسية وتتقصى ما إذا كان الوقت حساسا أو مناسبا، بالتالي قد يكون هناك ضوء أخضر لاستئناف الرحلات. هذا التطور إشارة إيجابية. ويربط عطي هذه المؤشرات في بيروت مع مؤشرات أخرى في تل أبيب لجهة حركة الطيران، مضيفا: يبدو أن الجو العام يعكس ضوءا أخضر أمريكيا بأن احتمالات التدهور الآن مستبعدة.
في المواقف شدد وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة وبعثتها المراقبة الهدنة الدور المنوط بهما وأدان الاستهدافات الإسرائيلية لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان. في سياق متصل أكد وزير الصحة في رأس الأبيض أنه ماض قدما في رفع جاهزية القطاع الصحي في حال توسع العدوان الإسرائيلي.
من أول ما بدأت الاعتداءات بقطاع غزة، وزارة الصحة فعلت غرفة الطوارئ الصحية بالوزارة. أول شيء العديد من ناحية التدريب، وخاصة على خطط الطوارئ وكيف ممكن نحن نتعامل مع لا سمح الله إذا صار في عدد كبير من الجرحى. الموضوع الثاني هو الأمور اللوجستية، هل هنالك أدوية كافية، هل هنالك مستلزمات. الجميع بيعرف أنه نحن طلبنا من المستوردين ومن المستشفيات أنه يرفعوا المخزون.
استبعد النائب عبد الرحمن البزري في حديث إلى صوت كل لبنان أن تتجه المنطقة إلى حرب شاملة، لكنه رأى أن استمرار التصعيد العسكري وتوسع العدوان الإسرائيلي لا سيما في لبنان يحملان مؤشرات غير إيجابية. وعن الرد الإيراني على إسرائيل اعتبر البزري أنه قد يأخذ أشكالا متعددة.
واضح أنه رحلة الوزير الخارجي الأمريكي بلينكن لم تكن موفقة حتى اللحظة، حتى هذه الساعة لا يوجد أي إيجابية واضحة، وأن النقاط العالقة ما زالت عالقة، وبالتالي ربما صحيح قد لا تذهب المنطقة إلى حرب شاملة، ولكن استمرار الوضع واستمرار التصعيد العسكري في المنطقة وتوسع العدوان الإسرائيلي ليشمل العديد من المناطق خاصة في لبنان، كل هذه مؤشرات ليست إيجابية ولا تبشر بالخير.
نعم، هل تقرؤون إيجابا مؤشرات حركة المطار؟
حركة المطار وعودة شركات الطيران وغيرها هي مؤشر، لكنها ليست بالضرورة مؤشر ما يسمى صلب، يعني مبني على معطيات معينة. واضح جدا كمان أنه هنالك رغبة حقيقية عند اللبنانيين لأنه يرجعوا على لبنان ويحافظوا على الدورة الاقتصادية في لبنان. نحن عم نشوف حركة العودة حتى إلى لبنان وليس حركة الخروج من لبنان عادت إلى الارتفاع المنسوب، وهذا بفتش تصميم عند الشعب اللبناني على الاستمرار بالحياة واستمرار بالحفاظ على الدورة الاقتصادية، ويمكن نحن هاي منراهن عليها أكثر.
هل برأيكم الرد الإيراني سيأتي أم أن إيران صرفت النظر عن الرد؟
أعتقد أن يعني إيران دولة ولها حساباتها، يمكن الرد الإيراني يأخذ العديد من الأشكال، مش بالضرورة الشكل اللي احنا اللي عم نتخيل انه سيكون هنالك مسيرات او صواريخ. العدو ما زال مأزوما، وحكومته تحديدا رئيس الوزراء العدو الاسرائيلي نتنياهو لديه اشكالية واضحة، فهو لم يستطع ان يظهر للرأي العام الاسرائيلي انه هو استطاع ان يزج شيئا، وهو بالتالي بحاجة الى استمرار التوتر في المنطقة بانتظار معطيات سياسية. ربما من الأسف قد ننتظر طويلا إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.
فيما لا يزال لبنان غارقا في العتمة الشاملة، استمع أمس النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إلى إفادة وزير الطاقة وليد فياض ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في موضوع العتمة وانقطاع الكهرباء. تأتي هذه الخطوة بناء على إحالة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهي الإحالة ذاتها التي ذهبت إلى التفتيش المركزي وشملت حايك. فياض وقبل دخوله قصر العدل قال للنهار: أنا قمت بواجبي وخاطبت مجلس الوزراء، ومنذ حزيران الماضي في صدد شحن الفيول على متن الباخرة سبوت كارغو ولم يوافق عليها إلا في الجلسة الأخيرة التي عقدها الأسبوع الماضي، لأن الأولوية كانت للفيول العراقي والحكومة لا تريد أن تزعله، أنا عامل شغلي كله. ورصدت مصافحة فياض لحايك لدى خروجه من مكتب حجار، وقال فياض لحايك: بدنا العدالة. حجار استمع إلى فياض لمدة 45 دقيقة.
في السياق، أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية أن الناقلة المحملة بمادة الفيول ستبحر إلى لبنان اليوم، وتقدر الشحنة بحوالي 30,000 طن من مادة الفيول كمرحلة أولى.
وفي السرايا الحكومية، حضر ملف الكهرباء في اجتماع ترأسه الرئيس ميقاتي، ضم وزيري الطاقة وليد فياض والمال يوسف خليل والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي. الوزير وليد فياض أوضح عقب الاجتماع أنه جرى البحث في دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لمصلحة كهرباء لبنان، موضحا أنه بطلب من الرئيس ميقاتي سيتم إرسال إشعارات من شركة كهرباء لبنان مباشرة لوزارة المالية. بهذه الطريقة تجتمع كل الإشعارات في وزارة المالية ويتم دفع المبلغ مرة واحدة قبل نهاية العام، تبلغ قيمة حوالي 60 مليون دولار، ليدخل هذا المبلغ في حساب مؤسسة الكهرباء، عندها يمكن للشركة أن تفي جزءا من مستحقات العراق.
للوقوف عند آخر المعطيات المحلية والإقليمية لاسيما فيما خص مفاوضات السلام في القاهرة، معنا عبر الهاتف النائب السابق وزير الخارجية الأسبق فارس بويز. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
أهلا وسهلا، صباح الخير.
نعم، انطلاقا من خبراتك التفاوضية كونك كنت رئيس الوفد المفوض لمؤتمر السلام في مدريد الذي للأسف مني بالفشل، هل برأيك الظروف اليوم مختلفة لإنجاح المفاوضات أم سقف الشروط أسهل للتحقيق؟
لا، يعني أنا أعتقد بأن يعني الظروف أسوأ مما كانت عليه في الماضي. إذا كان في الماضي مؤتمر مدريد قد يعني لم ينجح أو أفشل بفعل التعنت أو الرفض الإسرائيلي، فأعتقد بأن الآن الظروف أسوأ مما كانت عليها. أيضا الآن نحن أمام مشروع كبير جدا وهو مشروع نتنياهو الذي فعلا يذهب باتجاه افتعال حرب شاملة إقليمية يجر فيها أو يعتبر بأنه باستطاعته أن يجر فيها الولايات المتحدة إلى مواجهة طهران من أجل كسر المشروع النووي الإيراني. فهذا هو الهدف الأساسي عنده، ومن هنا لن يألو جهدا أو لن يوفر أي فرصة استفزازية من أجل الوصول إلى هدف هذا. ثانيا طبعا هذا هو الهدف الاستراتيجي عنده. ثانيا الهدف الآخر، الأهداف الأخرى بالأحرى، هي بأنه سيحاول كسب الوقت عبر توسيع الحرب من أجل فعلا التهرب من الملاحقات القضائية التي يتعرض لها في الداخل. ثالثا يحاول أيضا توسيع رقعة الحرب بأمل أن يشمل هذا الأمر فعلا تأجيل سقوط حكومته التي تترنح والتي تعاني من انشقاقات داخلية كبيرة بينه وبين الأكثر تطرفا على اليمين، أو بينه وبين الـ اليهود الأرثوذكس.
نعم.
أو
نعم. لكن معليك، يعني ليس هناك من نية لدى الأفرقاء الآخرين كواشنطن وإيران في الدخول في حرب شاملة، هل يستطيع نتنياهو أن يفرض إرادته؟
واضح، ولكن واضح أن الولايات المتحدة تحاول حل النزاع مع إيران بطرق سياسية عبر فعلا مفاوضات تجري بعيدا عن الأنظار ربما، ولكن تحصل حاليا. ولكن إسرائيل قد تخصصت عبر تاريخها في عملية الأمر الواقع، في وضع الولايات المتحدة دائما تجاه أمر واقع. والولايات المتحدة وإن تعرض ذلك لمصالحها فعلا كانت ترضخ دوما لهذا الأمر الواقع الإسرائيلي الذي كان يفرض عليها. هذا ما يعلمنا أيها التاريخ. أما الآن فالأمر لم يختلف، فالولايات المتحدة من جهة تدعو الجميع وتدعو إسرائيل إلى عدم توسيع رقعة الحرب، وبالوقت عينه تصرح بأنها ملتزمة بأمن إسرائيل مهما فعلت إسرائيل، وتؤيد المواقف الإسرائيلية بشكل مسبق أكانت إسرائيل ظالمة أو مظلومة.
نعم. هل أمريكا ستكون سياستها أشد؟ نعم تفضل.
ثانيا تحرك أساطيلها الأمريكية بشكل يوحي لإسرائيل بأنها ستدعمها مهما فعلت، وهذا لا أعتقد بأنه فعلا سيشجع إسرائيل لعدم القيام بتوسيع رقعة الحرب. في الحقيقة موقف الولايات المتحدة تجاه إسرائيل لا يزال موقفا ضعيفا، بمعنى بأنها لا تستطيع أو لا تريد فعلا لجم المغامرات الإسرائيلية.
هل أمريكا في حال فاز ترامب ستكون أكثر حزما؟
هذا ما يراهن عليه نتنياهو. أنا لست واثقا من ذلك. صحيح أن يعني كلام دونالد ترامب كلاما عالي السقف، صحيح بأنه يعني عالي السقف كلامه، ولكن لقد علمتنا السياسة بأن أكثر من يزايد هم أكثر أحيانا من يقومون بتسويات أو بصفقات. فترامب في النتيجة رجل أعمال، وفي النتيجة رجل صفقات، وأنا لست أكيدا بأنه يعني مغامر إلى الحد الذي يظهر به والذي يوحي به. ولكن طبعا يبدو على أن نتنياهو يراهن على 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 أن ترامب سيكون حليفا يعني أقوى من بايدن. وهو يكسب، نعود إلى ذات الموضوع، عملية كسب هذه الأشهر الأربعة الآتية.
سؤال أخير، هل برأيك مقترح أن تستلم مصر معبر فيلادلفيا هو أمر ممكن؟
لا يبدو حتى الآن، كما سبق وقلت، لذلك بدأت بالعنوان العريض الذي هو يعني أهداف نتنياهو السلبية. بدأت منذ البداية بالقول بأن نتنياهو سيعرقل، وهو يعرقل كل الحلول الممكنة كل يوم، إما أن يغير الوفد الإسرائيلي، وإما أن يلوم الوفد الإسرائيلي المفاوض، وإما أن يضع شروطا جديدة. فإنني الآن توقفت تقريبا المفاوضات حول موضوع غزة، ويبدو أنه فعلا يريد المحافظة على مراقبة والسيطرة على معبر فيلادلفيا أو على المعبر الآخر، وهذا أمر يعرقل فعلا الوصول إلى حل في غزة.
أستاذ فارس بويز، شكرا جزيلا لك.
ماليا، لم يحسم وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي فاتف في انتظار الأسابيع المقبلة التي ستشهد اجتماع المنظمة الدولية الدوري للفصل بين الدول الملتزمة إجراءاتها. علمت النهار من مصادر مالية دولية أن أعضاء فاتف سيدرسون إمكان وضع لبنان على اللائحة الرمادية، مع تأكيد تحييد مصرف لبنان بسبب معايير وضعها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري واعتماد الشفافية مسار عمل خصوصا في ملفات النقد.
في السياق المالي أيضا، طلب مصرف لبنان قبل بضعة أسابيع من المصارف تزويده بمعلومات مفصلة عن ودائع لا تشبه التفاصيل التي كانت المصارف تقدمها سابقا. وبحسب مصادر مطلعة لجريدة الأخبار، إن الهدف من هذه المعلومات هو تقديم صورة واضحة عن المودعين بخلفية اقتصادية واجتماعية من أجل تحديد الأولويات في أي خطة مستقبلية. وبحسب المراسلات المبلغة للمصارف، فأن مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية طلبت من المصارف إعداد جداول تفصيلية بالودائع تقسم إلى ليرة ودولار، وتحصر الأرقام المطلوبة بالودائع المصنفة لولار، وتتوزع الإحصاءات المطلوبة على 25 شطرا تبدأ بأقل من 3000 دولار وتنتهي بأكبر من 100 مليون دولار، وسيتم ذكر عدد الزبائن في شطر وتصنيفهم بين مقيم وغير مقيم، وستكون هناك 15 خانة مخصصة للفئات على النحو الآتي: أفراد، مغتربون، موظفو قطاع عام، نقابات، جمعيات خيرية، سفرات وغيرها من الفئات. وستحدد الفوائد المسجلة ابتداء من تموز 2015 وحجم الأموال المحتجزة والموجب دفعها وفق التعميمين 158 و166.
أطلق الوزير علي حمية أشغال معالجة الانهيار الحاصل على أوتوستراد شكة عند نفق حمات. حمية تمنى الانتهاء سريعا من معاناة أهالي المنطقة لسنوات، مؤكدا أنه لم تعد هناك أي حجة أو سبب يحول دون تنفيذ الأعمال في خلال 6 أشهر ليصبح هذا الطريق آمنا.
الموضوع اتعرقل بفعل الأزمة اللي صارت أزمة الدولار قبل 2019، بالتالي كان في تعهد على 1500 ليرة على الليرة اللبنانية، وبالتالي توقفت الأعمال. اليوم نحن بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة وبرعاية دولة الرئيس مئاتي أمنا الاعتماد، الاعتماد صار مصروف، المتعهد موجود، الهيئة العليا للإغاثة موجودة، وبالتالي ما عادش في حجة إنه الأعمال لا تستكمل.
تربويا، أصدر وزير التربية عباس الحلبي قرارا حدد بموجبه كلفة التسجيل في المدارس الرسمية على كل طالب، والتي تبلغ 4,500,000 ليرة، أي ما يعادل 50 دولارا أمريكيا.
وصل مركب هجرة غير شرعي إلى شاطئ الميناء في طرابلس على متنه أشخاص من الجنسية السورية، كان انطلق من طرطوس متجها إلى قبرص ليدخل المياه اللبنانية بعد رفض قبرص استقباله. الجيش عمل على توقيف عدد من الأشخاص.
يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة حول القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط. إلى ذلك أشار مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أن رد طهران على إسرائيل سيكون بأقصى درجات المفاجأة.
صادق مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون على تعيين أعضاء الحكومة 19 الذين اختارهم الرئيس المنتخب مسعود بيزيشكيان، وبينهم امرأة ودبلوماسي منفتح على الحوار مع الغرب. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على السواحل وانخفاضها في المناطق الداخلية والجبلية.
كان في النشرة بين تصعيد الميدان وتعثر المفاوضات سخونة على الجبهة الجنوبية، إسرائيل تغتال مسؤولا في فتح وحزب الله يصاعد نحو الجولان. نتنياهو مستعدون لأي سيناريو وبن غفير يدعو لمهاجمة لبنان. المفاوضات إلى طريق مسدود وأمال وقف الحرب تتلاشى. أمريكا الخريطة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا غير قابلة للتنفيذ. في أزمة الكهرباء القاضي حجار يستمع إلى فياض والحايك واجتماع وزاري لتأمين المستحقات.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.